وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الوجه الرابع من وجوه عدم شمول حديث لا تعاد للجاهل، وهو دعوى المعارضة بين عموم حديث لا تعاد وعموم أدلة الأجزاء والشرائط، وذكرنا أن هناك عدة محاولات لرفع هذا التعارض، وسبق أن ذكرنا في المحاولة الأولى أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أفاد بأنه مع استقرار المعارضة بين حديث لا تعاد وأدلة الأجزاء والشرائط وتساقط الطرفين، فالمرجع أصالة البراءة عن شمول الجزئية والشرطية بفرض الجهل. وقلنا في مقابل ذلك أن هنا عدة أنظار في المسألة. النظر الأول أن يدعى أن جميع أدلة الأجزاء والشرائط على نسق واحد، بمعنى أن جميعها دال على لزوم الإعادة عند الإخلال بالجزء أو الشرط، غايته أن بعضها يدل على لزوم الإعادة بالمطابقة، نحو القهقهة تنقض الصلاة، أو من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وبعضهم يدل على لزوم الإعادة بالدلالة الالتزامية، نحو إذا صليت فاقرأ فاتحة الكتاب، وبالتالي فبما أن جميع أدلة الأجزاء والشرائط على نسق واحد فهي جميعا معارضة لحديث لا تعاد، فيتم حينئذ مطلب سيدنا الخوئي قدس سره من تساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي. النظر الثاني أن يقال بأن أدلة الأجزاء والشرائط على صنفين، صنفين متضمنين للسان الأمر بالإعادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، الصلاة في وبره فاسدة، من رأى بثوبه دما فصلى أعاد الصلاة، ونحو ذلك من الرواية. وهذه لا إشكال في معارضتها لحديث لا تعاد. والصنف الثاني ما جاء بلسان الأمر، فاقرأوا ما تيسر منه، واركعوا واسجدوا، ونحو ذلك من الأدلة. وهذا الصنف أساسا خارج عن المعارضة، لأن مدلوله مجرد الأمر، والأمر التكليفي لا يتنافى مع الحكم بصحة الصلاة أو فسادها. فإن مجرد الأمر التكليفي بالفاتحة أو مجرد الأمر التكليفي بالتشهد لا يتنافى مع حديث لا تعاد الدال على أنه إذا أخل بامتثال هذا الأمر التكليفي عن جهل أو نسيان فإن صلاته صحيحة، بل هما منسجمان تماما، إذ أنه إنما أخل بما هو واجب مستقل ولم يخل بما هو جزء أو شرط. فبين هذا الصنف من الأدلة وبين حديث لا تعاد تمام الانسجام، فلا معارضة أصلاً بين الطرفين، وبالتالي تستقر المعارضة مع ذاك الطرف، وهو ما دل على لزوم الإعادة. وبعد التساقط نعمل بأصالة البراءة لنفي عموم الجزئية والشرطية لحال الجهل، ولكن في نفس الوقت نعمل بهذا القسم من الأدلة لإثبات وجوب الإعادة تكليفا، وإن كانت الصلاة صحيحة ظاهرا بأصالة البراءة النافية لعموم الجزئية والشرطية لفرض الجهل والنسيان. النظر الثالث أن يقال إن هذا الصنف من الأدلة وهو ما دل على الأمر بالجزء أو الأمر بالشرط لو خلي ونفسه لكان ظاهرا في الإرشاد إلى الشرطية والجزئية. فإذا كان ظاهرا في نفسه في الإرشاد إلى الشرطية والجزئية يقابله حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد دال على عدم الإعادة، يعني على صحة الصلاة حتى لو أخل بما هو جزء أو شرط. فلو لم يكن لحديث لا تعاد معارض، فلو لم يكن لحديث لا تعاد معارض لكان مقتضى الجمع العرفي بين هذا الصنف من الأدلة وهو ما دل على الأمر بالأجزاء والشرائط وبين حديث لا تعاد حمل هذه الأدلة على واجب في واجب، مقتضى الجمع العرفي بين الطرفين. ولكن حيث إن لا تعاد لا تصلح للقرينية لمعارضتها مع ما دل على لزوم الإعادة من أدلة الأجزاء والشرائط، إذن فيبقى الصنف الأول وهو ما دل بلسان الأمر والنهي على ظهوره الأول وهو ظهوره في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، لأنه إنما خرج عن هذا الظهور لو كان هنا هناك قرينة تصرفه، والقرينة الصارفة لا تعاد، والمفروض أن لا تعاد، ساقط بالمعارضة. إذن لم تنهض قرينة على التصرف في ظاهر هذه الأدلة بصرفها عن ظهورها في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية إلى حملها على الواجب في الواجب، فتبقى على ظهورها في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، ومقتضى سلامتها عن المعارضة أن تكون مرجعا، ومقتضى إطلاقها بعد ذلك هو لزوم الإعادة للحكم بفساد الصلاة. ولا غرابة، قد البعض يستغرب كيف نحمل أدلة الأجزاء والشرائط على الواجب في الواجب، يعني لو لم يكن للا تعاد معارض، كيف نحمل أدلة الأجزاء والشرائط على الواجب في الواجب؟ فإن مقتضى ذلك أنه حتى لو أخل بها عمدا صحت صلاته، لكن هذا الاستغراب في غير محله. والسر في ذلك أنه لا إشكال عند أحد أن الذكر أثناء الركوع والسجود واجب في واجب وليس شرطا، وكذلك الواجبات الأخرى المعتبرة في السجود كوضع المساجد السبعة ووضع الإبهامين وتفريغ وأمثال ذلك من الشرائط التي ذكرت كواجبات في السجود لا كشرائط لصحة السجود. فماذا تقولون هنا؟ قولوا هنا، فهل تقول هناك أنه لو ترك الذكر أثناء الركوع والسجود عمدا تصح صلاته لأنه واجب في واجبين؟ فما هو الجواب عن هذا؟ هو الجواب عن هذا، وقد أجيب هناك عن هذه النقطة بأنه أن الأمر بالذكر في الركوع والسجود مطلق غير مقيد بشيء، إذ يجب على المكلف أن يتلو هذه الأذكار في ركوعه وسجوده بلا قيد، إلا أن الأمر بالصلاة هو المقيد، الأمر بهذه الواجبات غير مقيد، الأمر بالفريضة هو المقيد، إلا أن المأمور به بالأمر الصلاة فريضة أو صلاة مقيدة بذكر في ركوعها وسجودها في فرض الالتفات، فمن كان ملتفتا فإن صلاته مقيدة بذكر في ركوعها وسجودها، فالفريضة الصلاة هي المقيدة، لا أن الأمر بهذه الواجبات مقيد، الأمر بهذه الواجبات مطلق، إلا أن الصلاة المأمور بها هي المقيدة بأن يكون هناك ذكر في ركوعها وسجودها حال الالتفات، فلو لم يقرأ الذكر في ركوعها وسجودها حال الالتفات فلم يأتي بالمقيد فيعيد صلاته. فإن قلت شيخ إحسان إذن ما هو الفرق بين الشرط والواجب في الواجب؟ فأنتم تقولون أن كون المسجد مثلا كون المسجد مما شنو يصح السجود عليه هذا شرط في صحة السجود، والذكر أثناء السجود ليس شرط بل واجب في واجب، وكلاهما إذا أخل به أعاد الصلاة. وإذا أخل به عن جهل قصوري أو نسيان صحت صلاته. فما هو الفرق بينهما بحسب النتيجة؟ بحيث قال هذا شرط وهذا واجب في واجب. الفرق: أولا، إذا قلتم بأن الذكر في الركوع والسجود مجرد واجب في واجب، إذن لا يجب قصد الجزئية، بخلاف ما لو قلتم أنه من شرائط الصلاة أو من أجزائها، باعتبار أنه حتى لو كان غافلا عن الصلاة شنو؟ بالمرة هو غافل عن أنه في الصلاة أصلا، وأتى بذكر الركوع أو بذكر السجود بقصد قربي، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم، أجزاءه لأنه واجب في واجب. وثانيا، مر عندنا عدة مسائل وفروع تترتب على هذا، منها أذكر على سبيل المثال: لو ارتفعت جبهته قهرا عن السجود قبل الذكر ورجعت، فإن قلت بأنه شرط، قلوا ياي، في صحة السجود لزمه تدارك، لأنه لم يسجد السجود المطلوب شرعا. وإن قلتم بأنه مجرد واجب في واجب، فقد سجد السجود الشرعي وفات محل هذا الواجب، فليس عليه تدارك. ولو رجعت جبهته قهرا إلى المكان من دون قصد لا يجب عليه الذكر، لأن هذا ليس سجودا مأمورا به، إذ السجود المأمور بما كان متقوما بالقصد. فالنتيجة كما ذكر في واجبات السجود والركوع أنها من قبيل الواجب في الواجب، إلا أن الفريضة مقيدة بها في فرض الالتفات، كذلك يقال لو قلنا بأن سائر السنن إنما هي من قبيل الواجب في الواجب، فإن الأمر بهذه السنن مطلق، إلا أن الصلاة المأمور بها مقيدة بها في فرض الالتفات. هذا النظر ثالث. أحسنت يا حسن، ما شاء الله متوجه. النظر الرابع، أن نقول بأن هذا الصنف من الأدلة، وهو ما دل على الأجزاء والشرائط بلسان الأمر لا بلسان لزوم الإعادة عند الخلل، هو سواء كان لا تعاد له معارض أو لم يكن له معارض، هو ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية. حتى مع وجود لا تعاد وعدم معارض له، إذ غايته أن لا تعاد حاكمة عليه لا أكثر. يعني لو لم يكن للا تعاد معارضون لكانت لا تعاد حاكمة عليه، لأنها صارفة عن ظهوره، فهو يبقى على ظهوره في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية. غاية ما في الأمر مقتضى حديث لا تعاد أن هذه الجزئية والشرطية التي قام عليها الدليل ليست عامة لفرض النسيان والجهل، وهذا هو معنى حكومة. فبناء على ذلك ما نحتاج إلى هذه التكلفات كلها. نقول الصنف الدال على الأجزاء والشرائط ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، فإن لم يكن لحديث لا تعاد معارض كان حاكما عليه موجبا لضيق الجزئية والشرطية بفرض العلم والالتفات.
وإن كان لها معارضون فهو باق على ظهوره في الإطلاق، أي إطلاق الجزئية والشرطية حتى لفرض النسيان والجهل، وحينئذ فمقتضى إطلاقه شنو؟ إعادة الصلاة عند الإخلال بلا حاجة إلى دعوى أنه لو لم يكن للا تعاد معارض لحملناه على شنو؟ الواجب فعل واجب. فالنتيجة أن الإشكال على سيدنا الخوئي قدس سره مسجل بناء على بعض هذه الأنظار. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. وصل الكلام إلى المحاولة وين الذاكرين؟ وين الذاكرين؟ وين الذاكرين؟
الرابع.
أي رابع؟ سيد الخوي ما ذكر المحاولات أصلاً. سيد الخوي ذكر الوجوه. الآن في علاج وجه. وإحنا في الوجوه يا شيخنا. نحن الآن في ذكر المحاولات لعلاج الوجه الرابع وهو دعوى المعارضة. وقلنا لعلاج هذا الوجه تذكر شنو؟ محاولات. وصل الكلام إلى المحاولة الرابعة وهي أن يقال لو قدمت الأدلة، أي أدلة الأجزاء والشرائط بكلا صنفيها على حديث لا تعاد، لزم لغوية التفصيل في حديث لا تعاد. لا معنى للتفصيل حينئذ بين السنن والفرائض ما دام الجميع يبطل عند الإخلال به عمدا أو جهلا أو نسيانا. فحيث إن تقديم الطرف الأول يلغي العنوان في الطرف الثاني، كان ظهور العنوان في الطرف الثاني في الاحترازية قرينة عرفية على التصرف في الأول بحمله على غير فرض الجهل أو النسيان. هذا إذا قلنا بأن ظهور العنوان في الاحترازية أقوى من ظهور تلك الأدلة في العموم، وكانت هذه الأظهرية بحد القرينية. المحاولة الخامسة، أريد من شيخ إحسان دقة ودقيق، أما مزيد دقة في الالتفات. هذه دائما السيد الصدري يكررها في فقه، إذا تلاحظوا بحوث في شرح العروة هذه النقطة، ولهذا نحتاج أن نذكرها في المقام، وهي أنه إذا تقابل عام ودليل آخر ولزم من تقديم العام إلغاء الآخر، فهل نرفع اليد عن العموم أم نرفع اليد عن أصل الدليل الآخر؟ فهذا الأمر لو عرض على العرف لكان المتعين عند رفع اليد عن العموم، وهذه هي النكتة في تقديم الخاص على العام، من أنه لو أخذ بعموم العام كقوله أكرم كل عالمين وقدم على قوله لا تكرم العالم الأموي لكان إلغاء للخاص. فحيث يدور الأمر بين رفع اليد عن العموم أو رفع اليد عن أصل الخاص، فإن العرف يرفع اليد عن العموم، وهذا هو السر في تقديم الخاص على العام. فيقال في المقام إن لدينا عمومات وهي أدلة الأجزاء والشرائط، وعندنا حديث لا تعاد، فإن أخذنا بهذه العمومات رفعنا اليد عن حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد وارد في الجهل والنسيان. فإذا أخذنا اليد فإذا ف
فإذا أفبني فإذا أخذنا بالعمومات فلا تفصيل حينئذ بين الجهل والنسيان والعمد. وهذا يعني شنو؟ إلغاء حديث لا تعمد. فحيث إن لازم الأخذ بالعموم إلغاء حديث لا تعاد، كانت استبشاع إلغاء الدليل الآخر موجبا لسقوط العموم في تلك الأدلة. إلا أنه كما يقول السيد الصدخ ما يجب سقوط العموم في جميعها، وإنما يحصل العلم الإجمالي بعدم إرادة العموم جدا في الجملة، يعني بعدم إرادة العموم في بعضها. وحيث لدينا علم إجمالي بأن أحد هذه العمومات ساقط، فمقتضى مانعية العلم الإجمالي عدم العمل بجميعها، يعني عدم جريان أصالة العموم في كل واحد منها للعلم الإجمالي بسقوط بعضها. فإذا سقطت تلك العمومات أخذنا بحديث لا تعاد بلا معارض، فنعمل به في فرض الجهل والنسيان أيضا. ولكن السؤال، هل أن هذه النقطة وهي إن أخذنا بالعمومات ألغينا الثاني، وإن لم نلغي الثاني سقط العموم في الأول، هل أن سقوط العموم في الأول يوجب حياة الثاني فنعمل به على إطلاقه، أم أن النتيجة هي استقرار التعارض والإجمال؟ هذا الحل. هنا نريد أن نصل إلى نقطة. نعم. لا لا لا، الآن إحنا ضريبة ينهى في الدليل السابق. الآن إحنا طرحنا نكتة ثانية لا لبيان الأظهرية. مضى الكلام في هذه القرينية، مضت كمحاولة رابعة. الآن كلامنا محاولة خامسة، وهي أنه حتى لو لم يصل إلى حد الأظهرية والقرينية، مجرد الدوران بين إلغاء هذا رأسا أو رفع اليد عن هذا العموم، يقال يتعين عرفا رفع اليد عن العموم. تعين رفع اليد عن العموم هل يعني حياة الثاني والعمل بعمومه أم لا؟ هذا هو المطلوب. نعم،
حتى
العموم ماله، هل نعمل بعمومه؟ مجرد أننا نحافظ عليه برفع اليد عن عموم الأول، هل يعني العمل بعمومه؟ كلام هذه النقطة اللي نريد أن نصل إليها، لأننا نريد أن نتمسك بحديث لا تعد في إطلاقه لا في أصله، وهو شموله حتى لفرض الجاهل. هذا هو محل الكلام.
الإجمال طرح على الأول لم يطرح على الثاني.
شو معنى الإجمال طرح على الأول؟ تعارض له. تعارض له.
توصلنا إلى نقطة الإجمال بسبب كونه تعارض.
فإما أن نرفع اليد عن هذا العموم أو نسقطه. قلنا لا، نرفع اليد عنه. خب رفعت اليد عن العموم الثاني، تحفظتم على أما هل يعمل بعمومه؟ كلام الارتجالي ما يفيد. وهنا ذهب السيد الصادر قدس سره إلى أنه يتعين العمل بالثاني بلا معارض، يعني يتعين العمل بعمومه. ولكن لو طرحنا مثالا، هو طرح هذا المثال أيضا، لو كان عندنا ثلاثة أدلة، الدليل الأول يجب إكرام العالم، والدليل الثاني يكره إكرام الجاهل، والدليل الثالث يحرم إكرام الفاسق. فإذا نظرنا للدليل الثالث بلحاظ مجموع الدليلين الأولين فهو أخص منهما، لأن أحد الدليلين يقول يجب إكرام العالم، والثاني يقول يكره إكرام الجاهل، فاستوعبت الأفراد بعد ما بقش، لأن الناس إما عالم أو جاهل. فالدليل الثالث الذي يقول يحرم إكرام الفاسق يعتبر شنو؟ أخص منهما. ولكن إذا لاحظناه بالنسبة لكل واحد لا بالنسبة إلى المجموع، كانت النسبة بينه وبين كل واحد العموم من وجه، فإنه إذا قال يجب إكرام العالم يشمل الفاسق وغيره، وذاك يحرم إكرام الفاسق يشمل العالم وغيره، وهذا يكره إكرام الجاهل فاسقا أو غيره، وذاك يقول يحرم إكرام الفاسق جاهلا أو عالما، فالنسبة بين الدليل الثالث وكل واحد من الدليلين شنو؟ عموما من وجه. فالدليل الثالث معارض لكل واحد من الدليلين، وإن كان أخص بالنسبة إلى المجموع. فما هو العمل؟ هل لا تستعجل، لا تستعجل، إذا خلصتنا كلام يجيب إشكالاتك العظيمة، خلينا في هالكلام. فهل أننا نقدم الدليل الثالث على المجموع بالأخصية؟ يقولون هذا غير عرفي، لأن مورد تقديم الخاص على العامة إذا كان هناك ظهور عرفي في العموم، أما الجمع بين دليلين وتأليف عموم منهما ثم ملاحظة نسبته إلى الدليل الثالث وتخصيصه بهذا الدليل الثالث، فهذا ليس من موارد تقديم الخاص على العامة. إذن ماذا نصنع؟ نقول بأنه لا إشكال أن الدليل الثالث يعارض كلا من الدليلين، إلا أننا لو قدمنا الدليلين على الثالث للزم إلغاؤه، لأنه إذا كان يجب إكرام كل عالم فاسقا أو غيره ويكره إكرام الجاهل فاسقا أو غيره، لم يبق لقوله يحرم إكرام الفاسق مورد، فيدور الأمر بين العمل بعموم الدليلين أو إلغاء الثالث، فيتعين رفع اليد عن العموم في أحد الدليلين. خب ماكو موجب لرفع اليد عن العموم في كليهما، إذ يكفي في التحفظ على الثالث شنو؟ رفع اليد عن العموم في أحد الدليلين، فيحصل علم إجمالي بسقوط العموم في أحد الدليلين. مقتضى العلم الإجمالي بسقوط العموم في أحد الدليلين تعارض الدليلين بالعرض، هما مو متعارضان في أنفسهما، لكن بعد العلم الإجمالي بسقوط أصالة العموم في أحدهما أصبح متعارضين بالعرض. فهل نعمل بالثالث لأن الأولين تعارضا بالعرض؟ هنا السيد الصدق قال بلي نعمل بالثالث، لكن يمكن القول بأنه صحيح سقطت أصالة العموم في أحد الدليلين لأجل العلم الإجمالي، ولكن بقيت أصالة العموم في أحدهما لا بعينه، لأن المفروض راية ما اقتضاه العلم الإجمالي أن أحد العمومين ساقط، إذن فيبقى عموم آخر، وإن كنا لا نعينه ولا نشخصه، نقول فيبقى العموم الآخر على الحجية، ومقتضى بقاء العموم الآخر على الحجية معارضته للدليل الثالث، فلا يمكن العمل بالدليل الثالث لمعارضته بأصالة العموم في أحد هذين الدليلين الذين علم إجمالا بسقوط أصالة العموم في أحدهما. فالنتيجة أن هذه المحاولة غير تامة، غير موفقة. إذن فالصحيح في حل هذا الوجه وهو دعوى المعارضة التشبث بالحكومة
أو بالأخصية كما بينا ذلك أمس الدابرون. هذا هو الوجه الرابع وما أورد عليه. الوجه الخامس ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 21 من أن حديث لا تعاد معارض أو مقيد بروايتين إحداهما صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه. ووجه الاستدلال بذلك أنه ظاهر صحيحة زرارة أن الجاهل عامد. أولا لأن المراد بالعامد من يقوم بالعمل عن قصد، والجاهل يقوم بالعمل أيضا عن قصد فهو متعمد. وثانيا المقابلة بين متعمد وناسي، حيث قال فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه. فمقتضى المقابلة بينهما أن المراد بالمتعمد من ليس ناسيا، فيدخل الجاهل في المتعمد. وحينئذ فمقتضى هذه الصحيحة أن الجاهل بالقراءة شنو؟ يعيد الصلاة. فإن كان حديث لا تعاد شاملا في نفسه للعالم العامد كانت صحيحة زرارة مقيدة له مخرجة للجاهل، وإن كان حديث لا تعاد منصرفا عن العالم العامد كانت النسبة بينهما عموم من وجه. فإن حديث لا تعاد مقتضى عموم يقول الجاهل لا يعيد، وصحيحة زرارة تقول الجاهل يعيد، فيتعارضان ولا مجال لتوهم كما توهم أن صحيح لا تعاد حاكم على هذا الحديث، إذ أن كليهما وارد في مورد واحد وهو الإخلال بالسنة بعد المفروغية عن كونها سنة. فما دام واردين في مورد واحد فهما في عرض واحد، فلا مجال لحكومة أحدهما على الآخر. إذن صحيح زرارة يا معارض يا مقيد، فما هو الحال؟ انتوا اختاروا مثل ما قلنا في درس الأصول، باقي درس واحد وننهي هذا المطلب. إما أن تخلوه بكرة يوم الخميس أو تخلوه يوم السبت، فأنتم مخيرون. فإذا اخترتم أحدهم احنا عادي عندنا هذا أو هذا، لأنه درس واحد، وإذا أدخل في درس جديد يطول، فأنتم اختاروا إما الخميس أو السبت. السبت اللي يرى السبت يرفع إيده. الناس الأصول اللي يحضر الفقه اللي حضر الأصول يا شيخ، أنا خوف ما يصير حكومة على الآخرين. زين السبت الخميس حاكم له حاليا.
الله سيدنا حجد للجماعة واحد إنه يكون درس الأصول يوم السبت، بعد ذلك يجب باشر في الدرس يوم الخميس كان يوم السبت يوم ما يتجي يوم الخميس.
يوم أنا جوا أروح لك بروح طهران أنا. إذا دقائق أجي فيها وأروح فيها شنو؟ خلاص إحنا
على السبت بعد شو نسوي؟ هذا شيخ حساب.
ولا حكومة.
حرام عليك. ملزمة شرعا.